بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نسأل الله تبارك وتعالى أحبتي في الله أن تتنزل علينا سكينته، وأن تغشانا رحمته، وأن يذكرنا الله تبارك وتعالى في من عنده. مرحبا بكم في هذا الحفل الكريم الطيب في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. كذلك هو طيب، اجتمع فيه شيوخ أفاضل، هم شيوخنا أجلة، رزقهم الله تبارك وتعالى العلم النافع، ورزقهم الله عز وجل العمل الصالح. بهم ومنهم نتعلم، نعلم أحبتي في الله قدرهم، ونعلم شأنهم ومكانتهم. ولا أريد أن أطيل عليكم أحبتي في الله حتى نستمتع بشيخينا اليوم مع كتاب الله تبارك وتعالى، مع أخينا الفاضل الشيخ هشام عبد الباري، فليتفضل مشكورا. حتى يأخذ الكتاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
وبعد، أيها الأحبة في الله، دين الله تبارك وتعالى هو دين الإسلام، والداعون إلى الله عز وجل هم داعون إلى الإسلام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. طريق الأنبياء والمرسلين هو طريق الدعاء إلى الله جل وعلا، وأنا بين جبلين فاضلين من العلماء الأجلاء، فضيلة الشيخ أحمد فريد حفظه الله وفضيلة الشيخ الكريم الشيخ محمود المصري حفظه الله كذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون ليلتنا هذه قائمة على دين الله جل وعلا وعلى كتاب الله سبحانه، وموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع شيخنا الفاضل ومع أستاذنا الشيخ فضيلة الشيخ أحمد فريد حفظه الله، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى ونبيه المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. ثم أما بعد، عباد الله، فنعم الله عز وجل علينا أكثر من أن تحصر، فالعباد عاجزون عن إحصاء نعم الله عز وجل عليهم فضلا عن أداء شكر هذه النعم، كما قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال بعض السلف حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، ونعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن اصبحوا تائبين وامسوا تائبين. ومن هذه النعم هذا اللقاء الإيماني المبارك مع شيخ حبيب يعني إلى يعني قلوبنا، ولا أظن أننا نحتاج يعني أن يصرح الإخوة بمحبتهم لفضيلة الشيخ محمود المصري، لأن الوجوه تتكلم، وهذا الإقبال وهذا الترحيب وهذا الفرح يعني باد يعني على الوجوه. والشيخ محمود معروف بابتساماته الصادقة الطيبة، لا يستطيع أحد أن يتكلف الصدق أو الإخلاص، ولذلك يعني يدخل في القلوب سريعا، وكلماته ينتفع بها الناس، وكم اهتدى يعني على يعني يديه من شباب ومن نساء. فنسأل الله تعالى أن يبارك يعني في عمره وفي خطواته وفي دعوته، وأن يزيده الله عز وجل رفعة ومحبة في الدنيا والآخرة. ثم أما بعد، أتكلم عن نعمة من هذه النعم قد يغفل عنها كثير من الناس، وهي نعمة الحياة. هل يمكن لأحد الأموات يعني أن يقوم فينفض التراب يعني عن بدنه ويقوم يتوضأ ويستقبل القبلة ويصلي ركعتين؟ هل يمكن لأحد من هؤلاء أن يخرج دفتر الشيكات ويتبرع بمبلغ من المال؟ هل يمكنه يعني أن يتوب يعني من ذنوب سالفة؟ هل يمكنه يعني أن يستغفر الله عز وجل؟ لا شك أنهم أفضوا يعني إلى ما قدموا، وانطوت يعني صحفهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فنقول نعمة الحياة أننا ما زلنا أحياء، ما زلنا نتكلم، ما زلنا نتحرك، ما زلنا نصلي، ما زلنا عندنا فرصة للتوبة إلى الله عز وجل، عندنا فرصة للاستغفار، عندنا فرصة لرد المظالم، عندنا فرصة للدعاء. الإنسان يرفع يديه ويدعو يعني بما شاء. وكما قال يعني بعض السلف: بقية عمر المؤمن لا قيمة لها، يعني لا تقدر بثمن، حتى لو كانت هذه البقية ساعة واحدة. لو إن إنسان باقي من عمره ساعة واحدة وحدثت له يقظة، فإن هذه الساعة قيمتها غالية جدا، لأن في هذه الساعة يتوب والتوبة تجب ما قبلها، في هذه الساعة يرد المظالم، في هذه الساعة يمكن أن يدعو الله جل بالفردوس الأعلى، في هذه الساعة يمكنه أن يعمرها بطاعة الله يعني عز وجل. فنعمة العمر نعمة يعني عظيمة، ونعمة الأوقات والساعات واللحظات نعمة عظيمة، تمنن الله عز وجل بها، فقال عز وجل: وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فتسخير ساعات الليل والنهار من أجل أن نسابق الأوقات بالطاعات، ومن أجل أن نعمر ساعات الليل والنهار بطاعة العزيز الغفار عز وجل. وقال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال بعض السلف: من فاته طاعة الله عز وجل بالليل كان له من النهار مستعتب، ومن فاته طاعة الله عز وجل بالنهار كان له من الليل مستعتب. أقسم الله عز وجل بالزمن، أقسم بالعمر، أقسم بالوقت. قال عز وجل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. والفجر هنا هو فجر يوم النحر، والليالي العشر هي الليالي الأول يعني من شهر ذي الحجة، والشفع قيل يوم النحر يوم عشر ذي الحجة، والوتر يوم عرفة. وقال عز وجل: والضحى والليل إذا سجى. وقال عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. كل هذا إقسام بالزمن، والله عز وجل خالق الزمن وخالق كل شيء، يقسم بما شاء من خلقه من أجل أن يلفت أنظارنا إلى خطر المقسوم به. أما المخلوق فلا يجوز له أن يحلف إلا بالله عز وجل، ومن كان حليفا فليحلف بالله عز وجل. كذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه النعمة العظيمة، نعمة الوقت ونعمة العمر، فقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما، المغبون الذي أضاع حظه. من كان يملك سيارة تساوي 200,000 باعها ب100,000 فهو مغبون لأنه أضاع حظه. من اشترى سيارة تساوي 100,000 ودفع فيها 200,000 فهو مغبون أيضا لأنه أضاع حظه. ومن أسماء يوم القيامة أنه يوم التغابن، ولم يكن هذا الغبن يوم القيامة، ولكن كان في الدنيا وظهر يوم القيامة عدد المغبونين ومقدار غبن المغبونين. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالإنسان لو تصور أنه عنده أسئلة الامتحان قبل أن يدخل لابد أنه سوف يبحث وسوف يأتي بالأجوبة النموذجية، فهل أعددنا أجوبة نموذجية لهذه الأسئلة التي لابد أن يسأل عنها كل عبد يوم القيامة؟ عن يعني سؤالين عن الزمن، سؤال عن عمري فيما أفناه عما، وعن شبابي فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أين من كان في سرور وغبطة؟ أين من بسط اليد في بسيط البسطة؟ جثروا على المعاصي فانقلبت على الجيم النقطة، بينما هم في الخطأ خطى إليهم صاحب الشرطة. هذا دأب الزمان إن صفى فلحظة، كم تخون الموت منا إخوانا، كم قرن في الأجداف أقرانا، وهذا أمر إلينا قد تدانا. يدل على خطر الوقت وخطر العمر وخطر الأنفاس ثلاثة أشياء. الأمر الأول أن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة ثمينة تستطيع أن تشتري بها كنزا لا يفنى أبد الآباد. كل نفس جوهرة، لو تجرت بهذا النفس مع الله عز وجل هنا يكون نفس جوهرة، ولكن نفس إذا كان يضيع في غير الطاعات أو في فضول المباحات فهو ليس بجوهرة. فكل نفس جوهرة، من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له بها نخلة في الجنة، ونخلة في الجنة أخبر بعض الصحابة هذا له حكم الرفع، قال بلغنا أن نخل الجنة ساقها من ذهب وسعفها من حلل وثمارها أبيض من اللبن وألين من الزبد وأحلى من العسل والشعير. هذه النخلة العجيبة لو هي موجودة في الدنيا يعني أغلى من 100 مليار أو أكثر من ذلك. هذه النخلة عندما يحرك العبد لسانه بسبحان الله وبحمده أو سبحان الله العظيم وبحمده، كذلك يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر. وقال من قرأ قل هو الله أحد حتى يختم 10 مرات بني له قصر في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة 12 سجدة يعني ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة، يعني بكل يوم يصلي 12 ركعة السنن الرواتب كما فسر حديث ابن عمر في الصحيحين 4 قبل الظهر واثنان بعد الظهر واثنان بعد المغرب واثنان بعد العشاء واثنان قبل الصبح، كل يوم يبنى بيت في الجنة. ولا تعجب فأقل أهل الجنة منزلة له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لقاب قوس في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب، نص متر في الجنة أغلى من الدنيا وما عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء، أي الواحد يدخل الجنة لا يوافق أن يعود إلى الدنيا ويأخذ كل ما على الأرض من زينة، مش 80 مليار ولا 130 مليار، أن يأخذ كل ما على الأرض من زينة. قال إلا الشهيد لما يرى من كرامة الشهادة، هو لا يحب أن يرجع من أجل الدنيا بل من أجل أن ينال مرة ثانية كرامة الشهادة. ويقول صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيدي لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. فنقول يعني كل أهل الجنة ملوك، أقلهم منزلة له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فهذا الأمر الأول مما يدل على خطر الأوقات والأنفاس، أن كل نفس جوهرة تستطيع أن تشتري بها كنزا لا يفنى أبدا الأبد. الأمر الثاني أن عدد الأنفاس الذي قدر لنا مغيب عنا، يعني قد ترى إنسانا ينفق أو يلقي بمال في الطريق 1000 الجنيهات، فإذا علمت أن هذا الشخص عنده مليارات تقول هذا لا يؤثر كثيرا، لو أنفق أو لو ألقى 1000 الجنيهات أو الدولارات في الطريق لا يؤثر كثيرا في المليارات، أو يلقي بالمئات مثلا لا يؤثر كثيرا في الملايين. ولكن إذا كان هذا الذي يلقي هذا المال لا يعلم مقدار رأس المال، لا يعلم مقدار رأس المال، فنحن أيضا لا نعلم مقدار رأس المال. الله عز وجل قدر لكل واحد فينا عددا محددا من الأنفاس، وكلما تنفس نفسا يسجل عليه عد تنازل، كما قال الحسن البصري: المبادرة المبادرة، فإنما هي الأنفاس، لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل. رحم الله امرأ نظر في نفسه ثم بكى على عدد ذنوبه ثم قرأ: إنما نعد لهم عدا، يعني الأنفاس. لما يريد إنجاز مشروع مثلا معين في مدة معينة، في 30 يوم مثلا، يقولون باقي على الافتتاح 30 يوما، وتاني يوم يعلو يفطى أخرى باقي 29 يوما، وهكذا. من أجل كل يوم يمضي لابد أن ينجز جزء من المشروع حتى يتم إنجازه في الموعد المحدد، فهذا العد التنازلي. فنحن أيضا يعد لكل واحد منا عد تنازلي حتى يصل إلى آخر العدد، يعني الذي قدره الله عز وجل له، عند ذلك خروج النفس وفراق الأهل ودخول القبر، ويخرج من دار العمل ولا حساب إلى دار الحساب ولا عمل. إنسان عندما يعين أي أمر من أمور آخرة يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ولو للحظة واحدة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كان أحد السلف يحفر قبرا في بيته، فإذا أحس بقسوة في قلبه دخل القبر وبكى وقال: رب ارجعون رب ارجعون، ثم يخرج ويقول: ها قد رجعت يا ربيع، فعمل قبل ألا ترجع. ونصح أحد السلف ابنه فقال: هب أني وأنت على الصراط، وطلبنا الكرة فأعطيناها، فهيا نعمل قبل أن نطلبها ولا نعطى. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هو تأكد 100% من صدق كلام الله عز وجل ومن صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يرجع من أجل أن يعمل. فالأمر خطير، يعني ليس كالدراسة مثلا، إنسان رسب في سنة أو لم يأخذ مجموعا يعني كان يرغب فيه يمكن أن يعوض ويجتهد أكثر، أو تاجر خسر في صفقة فهو يرجو أن يربح يعني في صفقة يعني أخرى، ولكن الذي خسر الدنيا ما فيش سبيل للتعويض، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. والله عز وجل يذكرهم بنعمة العمر: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قيل النذير هو الشيء، وقيل النذير هو المرض، وقيل النذير هو المنذر أو من يدعو بدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ والجواب: لا خروج من سبيل. فهذا الأمر الثاني، وهو أن عدد الأنفاس مغيب، فهذا يدل على أن أي وقت ينفق في غير طاعة الله عز وجل فهو نوع مخاطرة، هو يخاطر لأنه لا يعلم مقدار رأس المال. الأمر الثالث مما يدل على خطر الأنفاس والأوقات، أن آخر نفس تتنفسه تتعلق به العاقبة، كيف تكون الآخرة وكيف يكون حالك يعني يوم القيامة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني مهما كانت الأعمال صالحة موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تكون مقبولة عند الله عز وجل، ولا ينتفع بها العبد حتى تتوفر النيات الصالحة. قال كذلك: إنما الأعمال بالخواتيم، بماذا يختم لك؟ مهما كان عملك بماذا يختم لك؟ لو قضيت حياتك كلها في طاعة ثم ختم لك بمعصية فإنما الأعمال بالخواتيم. طبعا الأمور لا تجري هكذا، ولكن غالبا من عاش على شيء يعني مات عليه، الذي كانت حياته كلها لله عز وجل في الدعوة وفي الطاعة وفي العبادة، لا يمكن أن يختم له بسوء إذا صحت نيته. كما يروى أن أحد المؤذنين لما مرض جلس في بيته فاشتاق يوما إلى الأذان وقال لأهلي أخرجوني إلى المسجد حتى أؤذن، فقال له أنت مريض وحالتك لا تسمح بالخروج من البيت. فلما أصر على ذلك ومصر على أن يخرج لم يجد وسيلة، فوقف على السرير وظل يردد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، يردد ألفاظ الأذان وسقط ميتا، فأيضا مات على ألفاظ الأذان. ولكن يعني قد يكون الإنسان في الظاهر يعمل بالطاعات ولكنه يعني عنده شيء من الرياء أو من العجب أو من الكبر، فيظهر عليه ذلك في آخر عمره ويختم له بسوء والعياذ بالله، كما حدثت حديثة في القسيم، رجل كان ملازما للمسجد وكان يقرأ القرآن في المسجد، فلما أتته الوفاة ظهرت عليه علامات سوء الخاتمة، فأحضروا له المصحف الذي كان يقرأ فيه في المسجد وقالوا له يا فلان اتق الله هذا المصحف الذي كنت تقرأ فيه، فقال والعياذ بالله هو كافر بالله وكافر بالمصحف، ومات على ذلك. فيقول الإمام النووي إن الغالب في الناس أنهم يعملون بمعصية الله عز وجل ثم يوفقون يعني إلى طاعة فيعملون بطاعة الله عز وجل ويموتون على ذلك، والنادر فيهم من يعمل بالطاعة ثم يعمل بالمعصية ويموت على ذلك. أنا كان لي جار يعني منذ يعني 25 سنة أو 30 سنة، كان أربعة إخوة كانوا أصحاب العمارة التي أسكن فيها، وكان هذا أخاهم الكبير وكان عندهم فرن في العراق قبل غزو العراق للكويت، وهذا الرجل يعني ما صلى ركعة في حياتي ولا دخل مسجدا، وكان 60 سنة أو قريب منها أو تجاوزها بقليل. هذا الرجل يعني في سنة من السنوات رأى كأن فرشة صلاة نزلت من السماء وفرشت يعني أمامه، فالله جل ينادي أو يريد يعني أن يقربه إليه برؤية، مع أنه لم يعمل خيرا قد حياته كلها، لدرجة أنه كان يأتي من العراق سكرانا والعياذ بالله ويرسلون معه رجل حتى يوصلوا إلى البيت. ففي هذه السنة استقام على الصلاة وكان معنا في المسجد لا يفارق المسجد، وترك كل المعاصي والسجائر والمخدرات كل شيء، وفي هذه السنة مات. فالإنسان قد يكون فيه خير يعني في داخله يغلب عليه ويظهر عليه في آخر عمره ويختم له بخير. ما أصعب العمى بعد البصيرة، وأصعب منه الضلالة بعد الهدى، والمعصية بعد التقى. كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كم من قارب مركبه ساحل النجاة، فلما هم أن يرتقي لعب به موج فغرق. كل العباد تحت هذا الخطر، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها إن الرجل ليعمل زمانا بعمل أهل الجنة ومن أهل النار. كان السلف رضي الله عنهم أحرص الناس على أوقاتهم، وكانوا يبخلون بالوقت والنفس أن ينفق في غير طاعة الله عز وجل أكثر من أشد الناس بخلا بماله. قيل لأحد العلماء قف أكلمك، فقال أوقف الشمس أوقف الشمس. وكان أحدهم إذا ذهب عنده الناس وجلس وأطالوا الجلوس يقول أما تريدون أن تقوموا، إن ملك الشمس يجرها لا يفطر، إن ملك الشمس يجرها لا يفطر. وكانوا يعدون خصال الخير ويبكون على أنفسهم أن فاتهم شيء منها. دخلوا على عابد مريض فنظر إلى قدميه وبكى وقال مغبرة في سبيل الله، وقال مغبرة في سبيل الله. وقال بعضهم أعد 30 خصلة من خصال الخير ليس في شيء منها. ما كفتهم الدنيا في طاعة الله عز وجل، وتمنوا لو أنهم واصلوا العبادة والطاعة بعد الموت. ك كما كان ثابت البناني يقول: يا رب إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي. وكان يزيد الرقاشي يبكي ويقول: يا يزيد، من يبكي بعدك لك؟ من يترضى ربك عنك؟ دخلوا على الجنيد وكان في النزع وكان يصلي، فقالوا: الآن. قال: الآن تطوى صحيفتي. ودخلوا على أبي بكر النهشلي وكان في النزع وكان صائما، فقالوا: اشرب قليلا من الماء. قال: حتى تغرب الشمس. قال: حتى تغرب الشمس. وبكى أحد السلف عند موته، فسئل عن سبب بكائه، فقال: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا كان الله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين، فكيف بالمخلطين من أمثلنا الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وعسى الله أن يتوب عليهم. بكى أحد السلف عند موته، فسئل عن سبب بكائه، فقال: أبكي لأن يصوم الصائمون ولست فيهم، ويصلي المصلون ولست فيهم. فهو يبكي لأنه يفارق الدنيا فيصوم الصائمون وليس وفيهم، ويصلي المصلون وليس وفيهم، ونحن في الدنيا يصوم الصائمون ولسنا فيهم، ويصلي المصلون ولسنا فيهم، ولا نبكي على أنفسنا. لما نزل الموت بمحمد بن المنكدر أخذ يبكي بكاء شديدا، فأحضروا له أبا حازم الزاهد، فسأله أبو حازم عن سبب بكائه، فقال: سمعت الله عز وجل يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فأخاف أن يبدو لي من الله عز وجل ما لم أكن أحتسب. فأخذ أبو حازم يبكي معه، فقالوا: أتينا بك من أجل أن تخفف عنه، فزدت في بكائه، فأخبرهم بما قال. قرئ على الإمام أحمد في مرض الوفاة أن طاووسا كان يكره الأنين، طاووس بن كيسان أحد أئمة التابعين من أهل اليمن من تلاميذ ابن عباس، فما أن حتى مات، أين وصفك من هذه الأوصاف؟ أين شجرة الزيتون من شجر الصفصاف؟ لقد قام القوم وقعدت، وجدوا في الجد وهزلت، ما بيننا وبين القوم إلا كما بين اليقظة والنوم، لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس السليم إذا مشى كالمقعد. يا ديار الأحباب أين السكان؟ يا ديار الأحباب أين السكان؟ يا منازل العارفين أين القطان؟ يا أطلال الوجد أين البنيان؟ أماكن تعبدهم باكية، ومواطن خلواتهم لفقدهم شاكية، زال التعب وبقي الأجر، ذهب ليل النصب وطلع الفجر. إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين، فأين شاهد الأحزان؟ أجفانك للدموع أم أشفاني؟ لا يقبل مدع بلا برهان. وإنما ينطبق علينا عباد الله قول القائل: يا من إذا تشبه بالصالحين فهو عنه متباعد، وإذا تشبه بالمذنبين فحاله وحالهم واحد. يا من يسمع ما يلين الجوامد، وطرفه جامد، وقلبه أقسى من الجلامد، إلى متى تدفع التقوى عن قلبك؟ وهل ينفع الطرق في حديد بارد؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
وبعد، أيها الإخوة الأحباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. هكذا قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وشيوخنا الأجلاء الفضلاء اليوم هم على رأس تلك القائمة، يدعون إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، كما أمرهم وأمرنا ربنا تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ومع فضيلة الشيخ محمود المصري حفظه الله تبارك وتعالى، وأنا لا أريد أن أتكلم بين يديه، فسبقه إلينا عمله، وسبقه إلينا إلينا دعوته الكريمة الشريفة الطيبة ومن قبل فضيلة الشيخ أحمد فريد، فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيهما وأن يبارك في أعمالهما وشيوخ السلفية وأهل السنة أجمعين. ومع محاضرة فضيلة الشيخ محمود المصري فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في مدينة الإسكندرية، مدينة قريبة إلى قلبي اللي بعتبر نفسي واحد من أهلها، وإن كان ده شرف أنا ما استحقوش، لكن يعني أتمنى أن تقبلوني. سعدت جدا بلقائي بشيخي الحبيب وأخي الكبير فضيلة الدكتور أحمد فريد، ربنا يحفظه ويبارك في عمره، اللي بنتعلم منه الحب في الله. وأنا النهاردة يمكن جايب له في السيارة كتاب، آخر كتاب ليا، قصص التابعين، اللي استفدت فيه من كتابه يعني من أعلام السلف، وعمل فيه إهداء في مقدمة الكتاب لشيخ أستاذي الدكتور أحمد فريد، اللي بتقرب إلى الله بحبه والله العظيم، وبتقرب إلى الله بحبكم جميعا، وربنا يجمعنا وإياكم مع النبي على الحوض أولى، أمين صلى الله على النبي محمد. الحقيقة النهاردة كان في درس بعنوان استعينوا بالله واصبروا، بس كلام فضيل الدكتور أحمد يعني شجعني نتكلم في موضوع تاني خالص، فهيبقى العنوان أتاني جبريل عليه السلام. حديث جميل قوي وقعت عيناي عليه بالأمس، وفي خلال ربع ساعة كده حطيت بعض الخواطر حوالين الحديث. أنا أتعايش معاه كده في عجالة سريعة حتى لا أطيل على حضراتكم. الحديث رواه الحاكم والبيهقي بإسناد حسن أن النبي ما صلى عليه، مش سامع؟ أيوة كده، الله يبارك فيكم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. حديث في غاية الروعة. تعالى نعيش كده بقى مع الحديث كده في عجالة سريعة كده، ونتأمل لألفاظ الحديث الأكثر من رائعة. أول حاجة، أتاني جبريل، وده نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى، من نعم ربنا الجليل علينا، الوحي الذي يعني لا يشعر بألم انقطاعه إلا من عاش في زمن الوحي. ولذلك لو تذكر حضرتك في الحديث اللي رواه مسلم، بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام راح سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، راح يزوروا مين؟ أبو بكر بيقول لعمر: هيا نزور أم أيمن كما كان نبي يزورها. وده من باب قول القائل: حبيبي وحبيبي حبيبي، وعدو حبيبي عدوي. أيوة كده، خد بالك. فسبحان الله، فإذا بأبي بكر وعمر أول ما دخل على أم أيمن لقوها بتبكي، فأبو بكر بيقول لها كلام مقنع جدا: علام البكاء يا أم أيمن، أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ كلام مظبوط. فقلت له: أجل أعلم، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. يا سلام، شوف تفاعل. أنا هديك بس كم مثال كده بسيط خالص لتعلم كيف كانت نعمة تفاعل الوحي بين السماء والأرض. مثال بسيط، في غزوة بدر، في بداية الغزوة قبل ما تبدأ الغزوة، وده كان أول لقاء بين معسكر الإيمان وبين معسكر الكفران. إيه اللي حصل يا جماعة؟ النبي عليه السلام قاعد بيشجع الصحابة، علشان ده أول لقاء دامي ما بين الصحابة وما بين المشركين. فقال كما عند مسلم: والذي نفسي بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. الصحابة قاعدين برضو عارف إيه، زي يكون مش مستوعبين الموضوع. معقولة بيننا وبين الجنة بس نخش نقاتل فنقتل يبقى خلاص من أهل الجنة؟ فنبي أحس هذه المسألة منهم، فقال نديهم الجرعة التانية. فقال صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. مين اللي وقف جنب النبي عليه السلام؟ عمير، شاب صغير ما شاء الله زي كتير من الشباب اللي قاعدين قدامنا ربنا يحفظكم، فقعد بيتكلم يا جماعه خدوا بالكم هو بيفكر بصوت عالي. عارف لما كنا نقف مثلا كده جنب الدكتور احمد فريد فبقول يا سلام الله يا اخي انا بحبه حب سبحان الله، ونفسي ربنا يجمعني بيه في الجنه، ونفسي ربنا يجمعني انا وهو والاخوه اللي قاعدين قدامي دول في الجنه. فهو سمعني فبيقول لي في ايه يا محمود يا مصر؟ قلت له ايوه يا دكتور المؤاخذه انا اسف والله بقول ربنا يجمعني بيه في الجنه. ده اللي حصل. واخد بالك؟ عمير بن الحمام عمل ايه؟ بيقول جنه عرضها السماوات والارض بخن بخن. فهو مش واخد باله ان النبي سمعه، فالنبي قال له ايه؟ ما حملك على بخن بخن يا عمير؟ واخد بالك؟ ما حملك على قولك بخن بخن؟ فكأنه فأكد قال له لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. خد بالك ركز معي في الجملة، لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. خدت الديوات كملت ربع دقيقة ما كملتش. في الفترة ديت نزل جبريل خد الأمر من الله سبحانه وتعالى ونزل من فوق سبع سماوات ويسر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل له أنت من أهلها. شفت بقى التفاعل الجميل في الوحي بين السماء والأرض، حاجة عجيبة جدا. فقال له أنت من أهلها. عمير خد الكلمة أنا من أهلي، أنا من أهل الجنة، طلع شوية تمر كده خد بالك وكل تمرة أو تمرتين ثم نظر إلى سائر تمر وقال لئن أنا حييت حتى آكل تلك التمرات يا إنها الحياة طويلة. رمى بيت التمر ورمى الدرع اللي كان عليه ودخل بالسيف قاتل فقتل فكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. تعال شوف مثال تاني، مثال تاني عجيب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه، عمر ما النبي عليه السلام يشوف حد من الصحابة كده غايب إلا ما يتفقده، فين فلان؟ خد بالك. فالنبي عليه السلام في يوم من الأيام جالس في المسجد فصلى، وبعد ما صلى استدار كده ونظر وقال أين ثابت ابن قيس؟ أين ثابت ابن قيس؟ فمحدش عارف هو فين. فراح منادي مين؟ جاره، يعني النبي عارف فلان وعارف جاره. فقال سعد بن معاذ. قال أجل يا رسول الله. قال هل بثابت من بأس؟ إلى ذن؟ أتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأم احنا كنا فين؟ فثابت ابن قيس النبي عليه السلام بيقول اين ثابت ابن قيس؟ فمحدش رد، محدش عارف هو فين. فالنبي عليه السلام عارف ان جاره مين؟ سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه وارضاه. فقال يا سعد هل بثابت من بأس؟ هل في يعني هو مريض ولا حاجه؟ قال له لا يا رسول الله ما علمت به من بأس. قال فاذهب اليه فاقرئه السلام مني وساله ما الذي حجبه عنا؟ ايه اللي خلاه ما بيجيش المسجد؟ سعد بن معاذ طلع على مين؟ على ثابت بن قيس. قال يا ثابت ما بك؟ قال شر. قال ما هو؟ قال نزلت هذه الآية وما أراني إلا قد حبط عملي وأنا من أهل النار. قال أي آية؟ قال قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثابت بن قيس كانت وظيفته إيه؟ كان خطيب النبي عليه السلام. لما تيجي الوفود من بره خد بالك الوفد بيقدم واحد يخطب خطبة العصماء ثم يقدم له النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس. ليه؟ لسببين، كان بليغا في كلامه، الحاجة الثانية كان صوته قوي جدا، فكان لما يتكلم ما شاء الله مؤثر جدا ومقنع، فكان صوته بيعلى فوق صوت النبي عليه السلام بدون قصد. قال له فلما نزلت هذه الآية علمت أني من أهل النار. سعد بن معاذ خد الكلمة وراح راجع على النبي عليه السلام قال له يا رسول الله إنه يقول كذا وكذا. خد بالك سعد بن معاذ مجرد ما قال الكلمة دي للنبي عليه السلام قال له يا رسول الله إنه يقول أنه قد حبط عمله وأنه من أهل النار. في نفس الوقت ده ينزل جبريل عليه السلام من فوق السبع سماوات ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. يوم النبي يقولها لمين؟ لسعد بن معاذ. سعد بن معاذ يروح يبلغها مين؟ لثابت بن قيس. دي في رواية مسلم، رواية أحمد إن ثابت بن قيس راح راجع مع مين؟ مع سعد بن معاذ، وراح للنبي عشان يسمعها منه بقى. فإذا بالحبيب المصطفى صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال له يا قال له يا ثابت يا ثابت ابن قيس أما ترضى، خد بالك هتاخد ثلاث حاجات كل واحدة منهم أحلى من التانية، أما ترضى أن تعيش حميدا، خد بالك، وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ قال أجل، قال فلك ذلك. فعاش حميدا ومات شهيدا في معركة اليمامة، وكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. شوف المعنى الجميل. فكان تفاعل الوحي بين السماء والأرض شيء مؤثر جدا في حياة الصحابة. فلان يا جماعة أذنب وينتظره، فينزل الوحي بنزول براءة المولى عز وجل على فلان. فلان تأخر عن غزوة تبوك فتتأخر الوحي، فينزل الوحي يخبر بتوبة المولى عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا، خدت بالك، ثم تاب عليهم إيه؟ يتوبوا. جميل قوي. فلان مثلا حصل معه كذا، ينزل الوحي يخبره. فلان يعني تخيل حضرتك لو ساكن في أيام النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وفجأة أنت قاعد كده طالع من البيت اللي قدامك مين؟ زيد بن حارثة. فتتذكر قول المولى عز وجل إن زيد بن حارثة ده الوحيد الذي ذكر في القرآن باسمه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. خد بالك، تخيل حضرتك وانت قاعد في مكان كده، وبعدين فجأة تلاقي أبو بكر طالع، فتتذكر قول المولى عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى. فتتذكر سيدنا أبو بكر لما أعتق بلالا، شيء عجيب جدا. فتفاعل الوحي بين السماء والأرض كان شيء مؤثر جدا جدا في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أم أيمن بتبكي، بتقول أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. فده أول لفظ في الحديث، أتاني جبريل. ناخد منها فايدة تانية حلوة، التزاور. التزاور إن أنت تزور إخوانك في الله وتذكرهم بالله سبحانه وتعالى. هو جبريل نازل يقول إيه؟ نازل يقول وصية حلوة للنبي عليه السلام، قل يا محمد عيش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، وكذا وكذا وكذا. وبيكلموا عن قيام الليل والاستغناء عن الناس، وصية جميلة جدا. ولذلك كان الصحابة كان إذا لقي أحدهم أخاه كان يقول يقرأ عليه والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما شاء الله. تخيل حيث طالع من بيتك تلاقي أبو بكر مقابلك رضي الله عنه ورضاه، يقول لك ما تنساش صيام الاثنين والخميس، فلان مقابلك ما تنساش قيام الليل الله يبارك فيك، وفلان مقابلك اوعى تنسى غض البصر، وفلان يقابلك لسانك لا لسانك ليه بيفطر عن ذكر الله، اذكر ربنا سبحانه وتعالى، وفلان وفلان وفلان. النهارده بقى ربنا يعفي فيك، يقول لك ما تنساش بكره برشلونه وريال مدريد، والا يفوتك نص عمرك. انت عارف الواد ميسي رجليه ما شاء الله، فاهم ازاي؟ وفلان يقابلك يقول لك وفي حته فيلم في السهره، انما ايه بقى لو فاتك نص عمرك التاني يضيع، ويضيع العمر ما العمر ما بين برشلونه وريال مدريد وما بين سبحان الله ما بين فيلم السهره. علشان كده يا اخواننا ربنا يا رب يثبتنا واياكم، قولوا امين، ويجوزكم قولوا امين. اشمعنى دي طلعت اعلى؟ يا رب يجوزكم يا رب. خد بالك، طب ايه الفرق بين اسال الله ان يزوجكم وان يزوجكم؟ ها اللي هجاوب ياخد العبايه بتاع الدكتور احمد. لا ما حدش يجاوب، الله يبارك فيكم، لا ياخدها. يزوجكم يعني يجوزكم في الاول، ويزوجكم يرزقكم، يزوجكم ذكرانا واناثا. جميل قوي، الحمد لله ما حدش جاوب، انا اللي جاوبت يا دكتور احمد. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. خدت بالك، اقعد ذكر اخوانك بالله، واقعد كده اعمل بدل المسجات اللي بيكتبوها ببعض كده، ومسجات حب وغراميات ونكت والكلام ده كله، ابعت مسج ذكر اخاك بقيام الليل، ذكره بمحاضره زي كده، ذكره بان مثلا دكتور محمد اسماعيل عنده بكره مثلا محاضره في المكان الفلاني، الدكتور احمد فريد هنا، الدكتور ياسر برهام، الدكتور سعيد عبد العظيم، ده مشايخنا الكبار في اسكندريه، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم ودعوتهم الجميله المباركه اللي انا بقول يعني اجمل سلفيه رايتها في حياتي في عصرنا هذا، سلفية اسكندرية. والله اغبطكم جميعا لانكم قاعدين في اسكندرية، مش عارف اقول لكم ايه، جوزوني قاعدين معاكم يا جماعة ولا بلاش عشان زوجتي موجودة. بس زي واحد بيقول له انا زوجتي دي بتخاف مني موت، عارف بتترعب مني، بس ابوس ايدك اوعى تقول لها كده، فانا ابوس ايديك اوعى تقول لها. خد بالك، احنا جامدين يعني، فصلى على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى ايه؟ اتاني جبريل. حلو قوي قوي. اتاني جبريل فقال يا محمد. الله، طب ليه قال يا محمد مع ان ربنا قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا؟ بل إن المولى عز وجل سبحانه وتعالى وجل جلاله لم يخاطب النبي باسمه ولا مرة. فده دايما يقولوا إيه؟ يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدفر. خد بالك، وخاطب جميع الأنبياء بأسمائهم كما تعلمون. لكن هنا جبريل عليه السلام لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة يا محمد، لم تكن يعني تقليلا من شأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لكن من باب التحبيب. خد بالك، ما بين جبريل عليه السلام وما بين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمين وحي السماء وهذا أمين الوحي في الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. زي هديك مثال بسيط من واقعنا، اثنين علماء أفاضل خد بالك قاعدين مع بعض بعيدا عن الناس، قاعدين مع بعض كده في شقة في غرفة في أي حتة لوحدهم، فعادي جدا مش لازم فلان يقول لفلان يا فضيلة الشيخ فلان وفضيلة الشيخ فلان، ممكن يقول له ازيك يا محمد أو ازيك يا محمود خد بالك، يبقى في ما بينهم مواد أو ازيك يا حودة خد بالك، يعني ايه ما فيش مشكلة بينهم كعلماء كدعاء. إنما طالب علم ما ينفعش يقول للشيخ يا حودة، فمزاك ما يعني ما ينفعش يقول هذا، خدت بالك؟ فكأنها نوع من التحبيب بين جبريل عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا محمد، خش بقى في الموضوع، قال عش ما شئت، عيش العمر اللي انت عايزه، بس في النهاية فإنك ميت. وقالها الله عز وجل واضحة، إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة. وكل من أقوى ألفاظ العموم، فيش حد مخلد، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. جميل أوي. ولذلك لما خير حبيبنا صلى الله عليه وسلم بين الدنيا وزهرة الدنيا وبين لقاء الله، اختار لقاء الله وقال بل الرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. وفي الحديث اللي رواه البخاري وكان حديث في غاية الجمال، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أمنا عائشة بتعلق بتقول له يا رسول الله أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. يعني بعض الناس قد تقول لك ازاي حد يكره الموت من الصالحين، الصالحون لا يكرهون الموت. لا، الصالح والطالح يكره الموت، فالصالح يكره الموت لأنه يخشى على نفسه من أنه يكون قد فرط في حق الله أو قصر في حق الله أو أنه أذنب ذنبا لا يعرفه في حق الله سبحانه، فخايف من الموت لأن الموت بالنسبة له مجهول. أما من ناحية الموت كلقاء الله، طبعا أي إنسان فينا بيتمنى لقاء الله سبحانه وتعالى. قال أكراهية الموت يا رسول الله؟ فكلنا يكره الموت. رح موضح لها المسألة. قال ليس ذلك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا حضرته الوفاء بشر برضوان الله فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن المنافق أو الكافر إذا حضرته الوفاء بشر بسخط الله وعذابه فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. واضح؟ وده اللي يوضح لك بقى اللي حصل مع سيدنا موسى عليه السلام لما فقأ عين ملك الموت. إن برضو بعض الناس حديث البخاري، فما يجي واحد يقول لك لا لا يا عم لا ده حديث ضعيف، ده تلاقيه رواه عباس المخربش. لا يا سيدي مش ده حديث البخاري. خد بالك، سبحان الله، اصل مره كنت في احدى القنوات مع الهوا كده، فواحده بتقول لي الشيخ محمود، ست كده بسيطه يعني، الشيخ محمود الله يبارك فيك في حديث كده عايز اشوف اذا كان ضعيف ولا صحيح. قلت لها اتفضلي يا حاج. قالت لي سمعت من الشيخ اللي في المسجد اللي جنبينا ان يوم القيامه سيدنا ابو هريره هيجي فربنا هيأمر ان هو يخش النار، فسيدنا ابو هريره ماشي مع الزبانيه وداخل النار راح ضربهم وراح رجع ايه داخل الجنه. قلت لها يا حاجه ان شاء الله ده تلاقيه في مسند خالت بمبا، يعني ما يعني مش ممكن يكون حديث ده. صلى الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الموضوع ايه؟ ان في الحديث الذي رواه البخاري ان المولى عز وجل كان يرسل ملك الموت، خد بالك، لجميع الأنبياء بصورته الملائكية، يعني كانوا يشوفوه جهارا عيانا. واضح يا جماعة؟ فلما دخل ملك الموت على سيدنا موسى عليه السلام دخل عليه، خدوا بالكم خليكم معايا، دخل عليه في صورة غير الصورة التي يعرفها. وبعدين فجأة سيدنا موسى قاعد واقف في بيته في صحن البيت لقى رجل غريب. الله، طب البيت فيه نساء خد بالك، والنبي صلى الله عليه وسلم أباح لمن نظر من ثقب بابك ليطلع على حرماتك، أباح لك أن تفقع عينه ولا دية له. واضح؟ ففجأة سيدنا موسى لقى واحد في صحن البيت ويقول له أجب ربك. يعني ايه؟ يعني هطلع روحك دلوقتي خلاص هقبض روحك. طب مين ده؟ مين اللي جاي كده في صورة غير التي عارفها وبيقول لي اجب ربك مرة واحدة؟ فسيدنا موسى انفعل عليه لطمه ففقع عينه. صعد ملك الموت إلى ربه عز وجل وقال لقد أرسلتني إلى عبد لا يحب الموت. فالمولى عز وجل رد على ملك الموت عينه ثم قال له اذهب إليه فقل له ضع يدك على متن الثور فلك بكل شعرة فقبلك سنة تعيشها. حط يدك على ظهر ثور وبكل شعرة ليك سنة تعيشها. إيديك ممكن تجيب كام؟ مليون سنة؟ طب يلا دول هتعيشهم إن شاء الله لو حبيت يعني. فنزل ملك الموت في صورته الحقيقية. ولذلك ده يوضح لك هو ليه فقع عينه في المرة الأولى وما فقعش في المرة الثانية، لأنه في المرة الثانية ينزل له في صورته الملائكية اللي هو عارفها. فلما نزل عليه في صورته الملائكية فعرفه موسى عليه السلام، قال له إن ربك عز وجل يأمرك أن تضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة سنة تعيشها. قال ثم أي؟ بعد المليون سنة ولا الاثنين مليون ولا أي سنوات هتيجي من نصيبي بعد كده إيه؟ قال الموت. قال فمن الآن؟ ما دام المسألة في نهايتها إيه؟ موت. يبقى خلاص نموت دلوقتي. فقبض موسى عليه السلام. يبقى إذن يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. ده درس لينا يا جماعة، درس لينا إن المؤمن إذا مات قامت قيامته. والحديث ضعيف لكن معنى صحيح. ما فعلا ما أنا لو مت قامت قيامتي أنا شخصيا في النهاية أنا سأجد نفسي في قبر مغلق، والقبر ده أمر صعب جدا جدا، أبكى الكثير من الصالحين من عهد الصحابة إلى يوم القيامة. سيدنا عثمان كما ورد عند الترمذي بإسناد حسن كان إذا رأى القبر أو ذكر أمامه القبر كان يبكي، ولا يبكي إذا ذكر أمامه الجنة أو النار. فتعجب الصحابة قال يذكر أمامك القبر فتبكي ويذكر أمامك الجنة والنار فلا تبكي؟ قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه العبد فما بعده أشد. الله. وقال صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. فعلا أصعب منظر يا جماعة منظر القبر. في ناس بتتعظ وفي ناس تخيل ما بتتعظ. أنا أذكر قصة ما عرفش ذكرتها لكم ولا قبل كده، قصة عجيبة جدا والله إخوة، من أعجب ما رأيت أو من أعجب عفوا ما قرأت في حياتي. قصة حقيقية حصلت في مصر. رجل كان غني جدا وعنده ما شاء الله عمارات وأملاك وأطيان وأراضي وعنده أربع أولاد. ما دل واحدا منهم مرة واحدة على أن يذهب إلى المسجد ولا يصلي ولا أي حاجة. أهو كل اللي عمله زي بعض الناس، أهو بأكله وشربه وعلمه تعليم عالي ولغته وكده وأحسن لبس وأحسن فسع، وهو بيعتبر كده أنه هو خلاص رب أولاده وأدى المهمة اللي عليه. شاهد في موضوع مات الرجل، فطبعا تخاصم الأولاد على الميراث، لأن الرجل ده كان عنده عمارة لوحدها بس على النيل بحوالي 20 مليون جنيه. عمارة على النيل، أنا أصال على النيل حاجة عجيبة يعني. زي كان أحد مشايخنا ربنا يحفظه كان يذكر إن واحد صاحب عمارة على النيل في قرب منطقة الجامعة كده، فكان عنده عمارة على النيل، فكان سعر الشقة على النيل بسعر والناحية الثانية على سعر. فجاء واحد يشتري الشقة بكام يا عم الحاج؟ قال له حضرتك دي اللي على النيل دي بمليون والناحية الثانية بنص مليون. قال له ليه حضرتك يعني الفرق الكبير ده؟ قال له حضرتك دي بتطل على النيل ودي بتطل على الفيل، انت حديقة الحيوان الناحية التانية، خد بالك. اه يعني فشايف في موضوع الرجل عنده عمارة على النيل بحوالي 20 مليون جنيه. فيعملوا ايه؟ عايزين يشوفوا حل مش عارف ايه الحل، المشكلة ما اتحلتش. قالوا طب ندفن الوالد الأول بعدين نتكلم. راحوا دفنوا الوالد. بعد ما دفنوه ولد من الأولاد الأربعة قال لهم طب أنا عايز أنزل أشوف بس التراب يدفن أبويا دفن شرعي ولا لا عشان بس نطمن عليه. نزل قعد تحت حوالي ربع ساعة، خوب ينادي عليه من فوق يا فلان يا فلان ما بيردش. فأنا انزل اشوف حصل له ايه، ده متأخر كده ليه؟ نزل لقى ميت. خدوا بالكم مش دي المشكلة، نزل لقى ميت. بس لقى عامل ايه؟ لقى نازل يا جماعة وحاطط في جيب البنطلون حبارة، واخد عقد في جيبه، عقد بيع للعمارة اللي على النيل. نزل فك الكفن بتاع ابوه وطلع صباعه وبصمه على عقد البيع وخد العقد. خلاص كده أصبح إيه؟ بيمتلك العمارة. يعني بالبلدي كده سرق العمارة. ولسه هيطلع كان ملك الموت في انتظاره. مات وهو ماسك العقد. يجي يوم القيامة سارق العمارة ولم ينتفع بالعمارة ويحاسب عليه. وسميت المحاضرة دي بصمة في قبر. لك أن تتخيل فعلا في قلب لا يتأثر بالكلام ده خالص، مع أن أنت لما تعوز فعلا بجد تحس أن قلبك يعني عايز يتربى بجد عسب قصوى، روح القبور وزور وشوف شوف مساكن، شوف حياتك الحقيقية اللي هتعيشها فعلا هتكون فين، والوضع هناك هيكون عامل إزاي. أمر صعب جدا، محتاج الواحد يراجع نفسه قبل كل فعل قبل كل كلمة ألف مرة. كان أحد السلف يقول والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 سنة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى. سبحان الله يا جماعة بجد بصدق النبي عليه السلام عشان كده قال أما إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين، وفي رواية فإنها تذكركم الآخرة. فعلا رقة القلب تأتي من زيارة القبور، تروح هناك تشوف المنظر كده وراجل بيدفن، خصوصا لو كان دفن شرعي، وتشوف محطوط في مسافة قد ايه، سبحان الملك، حاجة عجيبة جدا، حاجة تؤثر في قلبك. يمكن انت ما شفتش الجنة والنار، ممكن تستحضر شوية النار بنار الدنيا، وان كانت نار الآخرة اشد منها 69 مرة قدها 70 مرة، وخبالك وفي رواية احمد 100 مرة ولكنها فضلت عليها ب100 مرة. تخيل، فلك أن تتخيل نار الدنيا اللي بتسيح الحديد والصلب، نار الآخرة قدها 70 مرة وفي رواية 100 مرة. الواحد لما يقعد يتخيل طب أنا أتصرف إزاي، لا لازم تتذكر بقى ولازم تتخيل اليوم اللي هتقف فيه بين يدين ربنا وتسأل عن كل شيء. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهي دي المسألة، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، صدقة جارية وعلم ينتفع به أو إيه؟ أو ولد صالح يدعو له. يتبع الميت 3، ماله وأهله وعمله، فيرجع 2، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. ظبط حياتك، ظبط وزين حياتك، زين حياتك في قبرك مش في حياتك لنا. وإحنا ادينا مثال قبل كده يا جماعة، قلنا لو واحد عنده شقتين، شقة بيقعد فيها كل يوم 23 ساعة، وشقة تانية بيدوب بيزورها ساعة كل يوم أو ساعة كل أسبوع، وكان الشقتين محتاجين توضيب ومعاه فلوس تكفي توضيب شقة واحدة، يوضب أنهي فيهم؟ اللي بيقعد فيها 23 ساعة، صح كده؟ ما هو ده القبر، القبر اللي هتقعد فيه لحد قيام الساعة. زينه بالعمل الصالح، دنيتك مهما كانت فهي ايه؟ فهي قنطرة، فاعبروها ولا تعمروها. ومهما طال العمر، سبحان الله العمر قصير، العمر مهما طال فلا بد من دخول القبر، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر. سبحان الله، أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. يبقى يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. فإن كان الكلام ده للنبي عليه الصلاة والسلام فمن باب أولى، إنك ميت وإنهم ميتون، الكل مروح، كل مروح. عمرك مهما طال تعيش كم سنة؟ 60-70 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، من ضمنها 15 سنة دون التكليف، ومن ضمنها هيبقى أي 45 سنة، ثلث 45 سنة نوم، يعني بقى ايه 30 سنة، والثلث الثاني دراسة وشغل ومش عارف ايه. هتلاقي ال60 سنة كلهم اتركزوا في 3 سنوات عبادة، والباقي كله ما بين اكل وشرب وجلوس مع زوجة واولاد وزيارات وشغل وعمل ودراسة وسفر. لكن انت لو ذكي تحتسب بقى، فيحسب لك في كل لحظاتك اجر، فتلقى الله ب60 سنة عبادة، كما قال معاذ بن جبل لأبي موسى الأشعري حينما سأله كيف تقرأ القرآن، قال أقرأه قائما وقاعدا وإيه ومضطجعا، فإذا فطرت أو تعبت أنام وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. واضح كده يا جماعة؟ يعني على سبيل المثال أنت خارج رايح شغلك، رايح شغلك ليه؟ عشان أحقق نفسي ونجاحي وكلام ده كله وأجيب فلوس. غيرك رايح شغل ليه؟ عشان أعف زوجتي وأولادي وأمي وأبوي عن سؤال الناس. يبقى ده رجل، الرجل التاني ده عمله عبادة من نوافل العبادات. أنا مثلا دلوقتي مثلا جعان وبعد ساعتين ان شاء الله معزوم عند الدكتور احمد ان شاء الله. اتمنى ذلك مثلا يعني. ده انا بقول مثلا يعني مش بدبس دكتور احمد. فالمهم واسال الله ان يكون ذلك. قولوا امين. انا خليتهم امنوا دكتور احمد. ما تكلفش نفسك والله. جمبري وكابوريا وخلاص. احنا بنتكلم عن الزهد والدين من فتى يا اخوان. الله يبارك فيك. تعرفين بنتكلم عن الزهد فلا بد ان احنا نعيش يعني. شايف في موضوع الدنيا من فتى يا اخو. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. واخد بالك؟ هنقعد ناكل. فانا قاعد اكل مع الدكتور احمد. انا باكل عشان اشبع. الدكتور احمد بياكل كل لقمه بيحتسب ان الطعام بيعينه على طاعه ربنا، يبقى اكله عباده. خدت بالك من المعنى ده؟ فانت تحتسب في كل حاجه وانت نايم، احتسب ان نومك ده عشان تستعين به على قيام الليل. ان انت وفي بضع احدكم صدقه. الله اكبر. حتى في اتيان رجل امراته صدقه، قال يا رسول الله اياتي احدنا شهوته وله بها اجر؟ قال اجل. ارايت ان وضعها في الحرام اكان عليه وزر؟ قالوا اجل. قال كذلك اذا وضعها في الحلال فله بها اجر. خليك ذكي، جدد النية. النية لا تحتاج إلى عمل، النية في حد ذاتها عبادة مستقلة. خد بالك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح قال إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم رجل عالم، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا بأعلى المنازل. والثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم بس فقير، فهو شوف لفظ الحديث، فهو صادق النية يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. خليك ذكي. ماشي لقيت واحد بيبني مسجد، تقول الله يا سلام، والله يا رب لك علي عهد لو رزقتني مال ابني مسجد زي ده. تخيل حتى لو لم يرزق تاخد اجر مسجد زي ده باللي بيصلوا فيه. وانت معدي لقيت واحد ما شاء الله عمال بيكفل ايتام، قول والله لو رزقتني يا رب لافعل كده. بس خليك صادق. خد بالك، خليك صادق في النيه. يوم ما ربنا يرزقك اعمل وانت مش خسران. مالك ما قدمت ومال الورثه ما اخرت. لا يعني سبحان الله، ثلاثة أقسم عليهم. ده مين اللي بيقسم؟ ما تصلى عليه. الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال كما عند أحمد الترمذي بسند صحيح ثلاثة أقسم عليهم. أول حاجة ما نقص مال من صدقة. ما بينقص، المال بيزيد بس ربنا يبارك. خدت بالك؟ يذكر أن في سنة أظن 67 وحاجة كده، خد بالك، طبعا انا كنت لسه زي يعني بيبي صغير ساعتها، بس هم بيحكوا لنا بقى كان دوده القطن في مصر كانت المحصول كله. ففي الوقت دوت احد مشايخنا والله بيحكي القصه عجيبه جدا، بيقول فسمعت ان في واحد في احدى قرى الصعيد الارض بتاعته يا جماعه ما فيش ولا دوده قطن فيها. قال له مش ممكن. قال له والله تعالى شوف بنفسك. راح يا اخوه والله راح شاف الحقل او الغيط بتاع الراجل ده، لقى ما شاء الله محصول القطن زي ما هو، ما فيش ولا قطنه فيها خدش وما فيش ولا دوده في الارض بتاعته. بص في حدود الارض كده، فبص لقى الاراضي اللي حواليه كلها بتشغي بدود القطن. قال ايه ده، حاجه غريبه. فواحد قال له طب يا شيخ ممكن نعمل حاجه كده تجربه؟ قال له اتفضل. قال له هات سنبوله كده بتاعه قطن فيها دود وارميها في ارض الراجل ده ونشوف ايه اللي هيحصل. فبيقسم بالله بيقول جبت السنبوله ديت وفيها دود ورميتها في ارض الرجل ده، الدود خرج يجري من الارض. فقال لا لازم اشوف صاحب الارض ده. قال له تعالى يا حاج، حضرتك صاحب الارض دي؟ قال له اه. قال له بتعمل ايه؟ قال له دي حاجه بيني وبين ربي. قال له يا اخي هنتعلم منك، ربنا يبارك فيك، طب خليها بيني وبينك، انت بتعمل ايه؟ قال له والله يا شيخنا انا قرات حديث للنبي عليه الصلاه والسلام، حديث رواه مسلم، ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر عن رجل من الامم السابقه، الرجل ده ماشي يا جماعه فجاه سمع صوت جاي من سحابه بيقول اسقي حديقة فلان. فلان ده مثلا نسميه مثلا أي حاجة، مثلا نسميه مثلا إبراهيم. اسقي حديقة إبراهيم. فالراجل فضل باصص السحابة لها، مشيت مشيت وبعدين مرة واحدة وقفت وفرغت المية بتاعتها في حقل أو بستان بتاع واحد ولم تخرج منها قطرة خارج البستان، في نفس البستان. ولقى رجل طيب كده جاي بمسحاب بتاعته كده عمال يوزع المية على الأرض ويظبطها. دخل عليه، السلام عليكم، اسم حضرتك إيه؟ قال له إبراهيم. فقال له ده نفس الاسم اللي في السحابة. يا عم الحاج انت بتعمل ايه في ارضك؟ قال له والله أنا أنتظر حتى يعني يخرج المحصول وأقسمه ثلاثا. بقسمه إيه؟ ثلاثة. جزء أوصله للفقراء في نفس يوم الحصاد، والجزء الثاني ليا والأهل بيتي، والجزء الثالث بجيب بيه يعني بذور وحاجات وسماد وكان ده كله للأرض. قال فلما قرأت الحديث ده عجبني قوي، قلت طب ما أتعايش مع الحديث ده وأنفذ اللي فيه. بيقول فكل لما يطلع المحصول أقسمه ثلاثة وأدعو فقراء القرية بتاعتي، أوزع عليهم تلت المحصول والتلت التاني يبقى عندي بقى في الجرن بتاعي، والتلت الأخير أجيب بيه سماد وبذور ومش عارف إيه وعمال يشتغلوا الكلام ده كله. قالوا سبحان الله ما دخلت آفة في أرضي منذ أن فعلت ذلك، ما نقص مال عبد من صدقة صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وما دام أنا ميت وأنا عارف إن في النهاية نهاية مشواري إن أنا ميت، كما لقي الفضيل بن عياض رجلا غافلا قال له كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال سبحان الله فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. فقال رجل إن لله وإن إليه راجعون. قال له الفضيل هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال أجل أعلم أني أعلم وأني ملك لله وأني إليه راجع. فقال له الفضيل يا هذا من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد بالسؤال جوابه. فهل أعددت للسؤال جوابه؟ قال ما الحيلة يرحمك الله؟ قل لي بقى الحل. قال الحيلة يسير، هي كده. العالم لا يقنط أحدا من رحمة الله ولا يجرئ أحدا على معصية الله. قال الحيلة يسيرة. قال ما هي؟ قال أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل في علا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. جاء رجل كما عند المنذري بسند جيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان لم يسلم، وقال له يا محمد إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فتبسم نهر الرحمة ينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم وقال أتشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله؟ قال أجل أشهد. قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. فرجل قال له وغدراتي وفجراتي؟ قال وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل يكبر والنبي يبتسم صلى الله عليه وآله وسلم. فنزل قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كان سيدنا عمر يمزح مع الصحابة يقول أنا أكثركم حسنات، كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال لأني في الجاهلية كنت أكثركم سيئات فلما أسلمت بدل الله سيئاتي إلى حسنات. ده من باب الطرفة اللي كانت تدور بين الصحابة. يبقى يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق. مات أكثر أولاد وبنات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما عدا فاطمة رضي الله عنها التي ماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر معدودات. حزن النبي عليه الصلاة والسلام على موت أولاده وعلى موت بناته وعلى موت خديجة الوفية الأصيلة التي وقفت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وساندته في كل محنة رضي الله عنها وارضاه، حتى جاءت البشرى قبل موتها بأيام كما في الصحيح أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني يعني ومن جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ مجوف. لؤلؤ مجوف بيمنع الصوت اللي جوه يطلع بره واللي بره يخش جوه، اللي هو عازل الصوت. ليه؟ لأنها لم تحوج النبي مرة واحدة أنه يرفع صوته في طلب أي شيء، كان بتنفذ كل أوامره بكل هدوء وأدب وسكينة رضي الله عنه وارضاه. فربنا يسأل الله بيت في الجنة، هو الجنة أصلا هادية لكن البيت ده من أهدى البيوت في الجنة. فأبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وحزن النبي على موت أصحابه، على موت عدد كبير من أصحابه. وكان من بين المشاهد كما عند البخاري لما النبي أرسل سرية مؤتة ووقف بين أصحابه يعزيهم بوفاة إخوانه من حملة الراية في يوم مؤتة، فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله على يديه اللي هو خالد ابن الوليد. سبحان الله. لكن ذكاء المسلم يا جماعة كده كده مفيش حد فينا باقي على الدنيا، والكل إنسان إما أن يفتقده الناس وإما أن يفتقده هو الناس، صح كده؟ يا إما أنا أموت يا إما حبايبي هيموت. طب أعمل إيه؟ أحتسب، أحتسب عند ربنا سبحانه وتعالى موت الأحباب لثلاث أحاديث في غاية الروعة نقولهم بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الأولين رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ الله صفيه حبيبه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. الموت بيوجع القلب، لما الأم تموت أو الابن يموت أو أي حد من حبايبي يموت بيقطم قلبي، فمهما عوضت من أي خير من خيرات الدنيا ما يكفنيش. تقول له لو دفعت 2 مليون جنيه عشان أمك ترجع تدفع، يقول لك 2 مليار يا أمي حبيبتي، فكنوز الدنيا ما تعوضكش، فاللي يعوضك الجنة، وخصوصا لو ربنا جمع بينك وبين حبايبك في الجنة، وهو ده اللي هيحصل. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الله، تخيل الأب دخل الجنة هو والأم وكانوا في درجة عالية، وأولادهم دخلوا الجنة بس في درجة أقل، فمن رحمة ربنا يرفع الأقل للأعلى، يرفع الأولاد للأم والأب. طب العكس، الأم والأب تحت والأولاد فوق، ربنا يرفع الأم والأب للأولاد فوق في أعلى درجة. تخيل ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يبقى أول حاجة من أخذ الله صفية، الحديث الأولاني. الحديث الثاني رواه النسائي بسند صحيح، كان في واحد من الصحابة كان دايما يقعد مع النبي عليه السلام، وكان حوالينه كده ابن صغير بيقعد يلعب ويتنطط حواليه، هو كان بيحبه جدا لا يستطيع أن يفارقه، يروح المسجد ياخده معاه، يخرج بره ياخده معاه. فالنبي عليه السلام في يوم الأيام بيمزح مع الصحابة ده، بيقول له أتحبه؟ بتحب ابنك ده؟ فالصحابة رد عجيب جدا، قال له إيه؟ أحبك الله كما أحبه، بيقول له ربنا يحبك زي ما أنا بحب ابني ده. شوف من درجة حبه في ابنه وصف الوصف العجيب ده. فبعد أيام غاب هذا الرجل، سأل عنه النبي، قلت لكم النبي يعني دايما يتفقد أصحابه. يا جماعة ده في غزوة تبوك، بس فكروني أرجع الحديث ده تاني. في غزوة تبوك 30,000 واحد من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أين كعب بن مالك؟ إيه ده؟ النبي افتقد كعب بن مالك من كم واحد؟ 30,000، واخد بالك؟ واحد قال كلمة كده. المهم الآخر الحديث، في نفس الموقف النبي عليه السلام وراء أبو ذر الغفاري راكب الدبة بتاعته، الدبة بتاعته تعبت من كتر المشوار طويل قوي. حصل إيه؟ يقوم الدبة مش عايزة تقوم. لو واحد مكانه أنا معذور، أنا أعمل إيه؟ طيب همشي في صحراء إزاي ومعاه مخلة كبيرة ومعاه سيوف ومعاه وكذا، هيعمل إيه؟ فما كان من أبي ذر إلا إنه إيه، خد المخلة بتاعته وشق الصحراء ماشي ورا النبي عليه السلام. فالنبي عليه السلام الصحابة بيقولوا له: يا رسول الله تخلف أبو ذر، قال: دعوه فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم. شويتين لقوا واحد جاي من بعيد من كتر ما ماشي بقى في غبار بتاع الصحراء، عينيه متغميه ووشه متغمي غبار وراسه وجسمه، فقالوا: رجل قادم يا رسول الله. مش قادر ينسى اصحابه، قال: كن ابا ذر، كن ابا ذر. فقالوا: هو ابو ذر يا رسول الله. فقال له: دعاله. قال: رحم الله ابا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. يا سلام، جاي لك واحد من بعيد، انت قاعد في مصر، جاي لك اخ يزورك من اسكندريه، افرح بيه ورحب بيه وادعيله، ادعيله ان هو تعنى وتعب وخد المشوار الطويل ده كله عشان يجي يزورك ويطمن عليك. واحد جاي لك من كفر الشيخ، من اي حته، فرحب بيه. فالنبي عليه الصلاه والسلام فرحته بقى بذر على طول قابلها بايه؟ الدعاء: رحم الله ابا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فشاهد في الموضوع، نرجع بقى للحديث الثاني. فقال لهم: فين فلان؟ قالوا له: مات ابنه يا رسول الله. فراح يعزيه، قال له: ايه النبي عليه السلام؟ قال له: أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله؟ كنت تحب أن ابنك ده بقى يكبر كده وتسعد بيه وتعيش في حياته كده وتبقى مبسوط أن ده ابنك وكبر وشفته كده قدام عينيك ويتجوز بقى ويخلف ويبقى عز الولد ولد الولد زي ما بيقولوا كده؟ أم أنك لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عنده؟ إيه رأيك؟ دي ولا دي؟ قال له: بل ينتظرون عند أبواب الجنة الثمانية. قال: فذلك لك الوحي. افتكر صح كده؟ من مجرد ما قال له تحب كذا ولا كذا، قال له: لا، بل أحب أن ينتظرني عند أبواب الجنة الثمانية. في اللحظة دي نزل جبريل قال له: قل له فذلك لك، ابنك هيستناك عند أبواب الجنة الثمانية. واحد من الصحابة ربنا يجازيه عني وعنكم وعن المسلمين كل خير، قال له يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا؟ قال بل لكلكم. ودي منحة بقى كبيرة قوي 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 بجد، يعني ان اي واحد يحتسب ابنه ان شاء الله ويحتسب كده صابرا محتسبا، فربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا الابن ينتظر عند باب الجنة الثمانية. الملحة الثالثة والأخيرة، حديث رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يأمر الملائكة أن تقبض روح ابن عبده المؤمن، فتقبض روحه ثم تصعد إلى الله عز وجل فيقول كيف وجدتموه وهو أعلم، فيقولون وجدناه يحمدك ويسترجع. أول ما ابن مات قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فإذا بالمولى عز وجل يقول للملائكة ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. برقم واحد ابنك ينتظرك عند أبواب الجنة الثمانية. رقم اثنين يدخلك الجنة. رقم ثلاثة يبني لك بيت في الجنة مخصوص اسمه بيت الحمد، ده غير البيوت الثانية. يبقى وأحبب من شئت فإنك مفارقه. ولذلك صح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم بكى صلى الله عليه وسلم وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. خد بالك، ودي كانت معضلة قوي حصلت ما بين النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما بين فعل الفضيل بن عياض. فضيل بن عياض لما مات ابنه علي عمل ايه؟ تزين ولبس احسن حل عنده وحط عطر وخرج مبتسما. فقالوا افي مثل هذا الموضع يا ابا علي؟ معقولة في موضع زي كده طالع تبتسم وابنك لسه ميت؟ وابنك ده مين؟ ده ابنك ده ما شاء الله ختم القرآن وحفظ يعني مسائل علمية عظيمة جدا وختم الفقه يعني ما شاء الله عالم. فقال أردت أن أرغم أنف الشيطان. خد بالك، فبعض طلبة العلم سألوا الإمام ابن تيمية قالوا له أيكون الفضيل أرضى عن قضاء الله من النبي صلى الله عليه وسلم؟ خدت بالك النبي بكى والفضيل ابتسم. فالإمام ابن تيمية والعالم عالم بقى، شوف الفقه بقى، قال لك لكل عبد لله على كل عبد في كل موطن عبودية، اللي بيسموها عبودية الوقت. واضح يا شباب؟ عبودية ايه؟ الوقت. قال ففي ذلك الموضع لله على العبد في هذا الموضع عبوديتين. عبودية ايه؟ الصبر، الرحمة والرضا. عبودية الرحمة والرضا. فلم يتسع قلب الفضيل إلا لعبودية واحدة، لعبودية الرضا. طلع مبتسم وفرحان ولابس توبه وكان ده كله، قال لك ايه؟ أردت أن أرغم أنف الشيطان. أما النبي صلى الله عليه وسلم فاتسع قلبه للعبوديتين في وقت واحد. قال ايه؟ إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون لمحزنون. دي كل دي اسمها عبودية ايه؟ الرحمة. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، دي عبودية الرضا. فلم تجتمع إلا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن في الموقف ده كان اللي فعله النبي هو الأمثل. واضح يا جماعة؟ سم لا يملك عينه عند موت أحبابي. إزاي أنا أقول لا هو الصح أنه يبتسم؟ لا، ده الصح أنه إيه؟ أنه تفيض عيناه ما فيش مشكلة، لكن لا يعترض ولا يتسخط على قضاء الله سبحانه وتعالى. يبقى يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. الله، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. خدت بالك؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اللي هتعمله هنا هتلاقيه هناك. مشكلة المشاكل يا جماعة ان في الدنيا لما الواحد بيعمل جريمة، سامحوني يعني ربنا يعافينا يعافيكم، فلما يجي يقف قدام القاضي يبقى مرتكب جرائم لا تخطر على قلب بشر، ويقف قدام القاضي يقول له تقسم بالله انك تقول الحق، يقول له اقسم بالله انا اقول الحق. خد بالك، عملت الجريمة دي يقول والله العظيم ما حصل، والله ده أنا مظلوم، والله أنت ما تعرف ده أنا، عايز أطلع منها. القاضي ما شافوش. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أكبر مشكلة في حياة الإنسان إن اللي شافه وهو بيعمل المعصية هو اللي هيحاسبه على فعل المعصية. واضح؟ قال سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. طب السر ما يضمنه صدرك، طب واللي أخفى من السر الحاجة اللي انت لسه ما فكرتش فيها، الله سبحانه وتعالى يعلم ان انت في سنة كذا، في يوم كذا، في الساعة كذا، في الثانية كذا، في المكان الفلاني هتفكر في الحاجة الفلانية. تخيل بقى، شوف قدرة ربنا سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى. فلما تيجي يوم القيامة تقول ما حصلش، لا حصل، تعالى شوف. ده انا سامحوني يعني على الكلمة، ده انت لو عايز تشوفها صوت وصورة تشوفها صوت وصورة، واخد بالك؟ والملائكة تشهد عليك، والأرض والجسد يشهد عليك، والجوارح تشهد عليك، هتبقى لك الدنيا كلها تشهد عليك. فلما تيجي تنكر، ولذلك الرجل يوم القيامة يقول يا ربي ألم تجر نفسك من الظلم وجعلته بيننا محرما، يقول بلى، يقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، الحديث رواه مسلم. يقول له خلاص ماشي، كفى بتلك الجوارح عليك شهودا، يوم إيه؟ فيختم على فيه، واخد بالك؟ وإيه؟ والجوارح تتكلم بقى، اليدين تقول أنا عملت كذا، والرجلين تقول عملت كذا، والعينين أنا نظرت الحرام، والأنف أنا شممت الحرام، والود أنا سمعت الحرام، وما ثم يخلى بينه وبين الكلام فيدعو على الجوارح ويقول سحقا لكنا وبعدا فعن كنا كنت أناضل، أنا كنت بدافع عنكم عشان ما تخشوش النار. فالجسم هيشهد عليك، والأرض يومئذ تحدث أخبارها، شد إيه؟ تشهد على كل عبد وعلى كل أمل أنه عمل كذا في يوم كذا في المكان الفلاني في اللحظة الفلانية. هتنكر على مين؟ أخذ بالك، ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس إيه؟ أخذ بالك، شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن، الله، شوف الوصية الجميلة، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. يا سلام، شوف لما النبي عصام يخبر كان عند مسلم إن المولى عز وجل، أنا طولت عليكم يد الله، يقول ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة. والله العظيم يا جماعة لو كان كل شهر ولا كل سنة كانت تبقى نعمة برضه. تخيل كل ليلة، كل ليلة ربنا سبحانه وتعالى الغني عنا الذي لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، اللي قال كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ورغم ذلك ينزل كل ليلة، لأن هو الودود الذي يتودد إلى عبادي وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. فإذا بالحق جل وعلا ينزل كل ليلة وينادي ثلاث نداءات يكررها في الثلث الأخير لحد إلى أن يطلع الصبح. هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائر يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ سبحان الله، لسان حال كتير من الناس إن هم مستغنين عن ربنا، يوم ما يعوز حاجة يقدم فلان بيه وفلان باشا على إنه يسأل ربنا سبحانه وتعالى، مع إن خزائن المولى عز وجل لا تنفد. شفده الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضبه، بدل ما تقول لفلان بيه وفلان باشا وتبقى جمايل وممكن ده يكسفك وده يهرب منك وده يعمل معك، يا أخي العزيز قوم وقول وصلي ركعتين وابكي بين إيدين ربنا، يا رب يصل الأمر، يا رب يصل الأمر، يا رب حنن علي قلوب العباد تيسير الأمر ده، يا رب يا رب، هتلاقي كل حاجة متيسرة. أخت فاضلة جوزها مات وفي فترة العدة أبوها راح قاعد معها وهي ما عندهاش غير بنت واحدة، بنتها دي في يوم من الأيام جالها مرض شديد زي حمى كده، فالأخت ما عاش فلوس خالص، دارت نوم بيتين في الليلة دي من غير عشاء، طول الليل عمالة تصلي وتبكي وتسأل المولى عز وجل يا رب اشفي ابنتي، يا رب يصلها الأسباب، يا رب، وطول الليل عمالة تعمل شوية، تعمل كمادات للبنت وشوية عمالة تصلي وتذكر ربنا وتستغفر وتدعو. فجأة الساعة 3 بالليل الباب بيخبط، معروف طبعا مين اللي بيخبط في الوقت ده، بس ربنا قدر بقى كان ايه، كان طبيب. أبوها فتح الباب، مين؟ أنا الدكتور، فين البنت المريضة؟ كان عصر شاهد، فين البنت المريضة؟ قال له في الغرفة دي يا دكتور. دخل على طول كشف على البنت وشاف ايه وكتب لها العلاج، خد الروشتة ووقف كده والدكتور وقف على باب الغرفة، قدر ربنا سبحانه وتعالى الأخت بقى لبست حجابها وخرجت، خير يا دكتور؟ قال لها أبدا، كان عندها شوية حمى مش عارف ايه، ربنا يشفيها، وسكت يعني. فقالت له جزاك الله خير، جزاك الله خيرا. فين الفيزيتا؟ فلوس. من الزمان الساعة 3 بالليل وتقولي جزاك الله خيرا، فهو عايز فلوس، فماذا يصنع؟ فضل الله. قالت له والله العظيم أنا أسف يعني معيش فلوس. معيش فلوس؟ طلباني الساعة 3 بالليل وجايباني لحد هنا وتقولي معيش فلوس؟ قالت له والله أنا طلبت. قال لها لا طلبان. قالت له والله ما فيتو تليفون أصلا. قال لها هو دي مش شقة فلان الفلان؟ قالت له لا ده الشقة اللي جنبينا. هي كده، هي كده أقدار ربنا سبحانه وتعالى. بنت فقيرة أهلها فقراء معهمش فلوس، والأم عمالة تبكي وتتضرع. البنت اللي في الشقة اللي جنبهم أهلها أغنياء، البنت جالها تعب، بعتوا للدكتور الساعة 3 بالليل ومش فارقة معهم، يدفعوا 200-500 جنيه مش مشكلة، مش مشكلة. يقدر ربنا سبحانه وتعالى الدكتور يجي يطلع العمارة ونفس الدور ويحول ويخبط على الشقة التانية. هي كده يعني الحول ده بقدر، فيخبط على الشقة التانية عشان يخش يكشف على البنت ديت ويوصف لها العلاج وهي معاش فلوس. فلا ايه حكايتك يا اخت؟ قلت والله حصل كذا كذا وجوزي ميت ومعناش فلوس والظروف وسامحنا. قال لها ستي مسامحك، طب ادي مبلغ هو تحت يعني حاجه بسيطه كده من اخوكي، وهاتي روشتة ونزل صرف لها روشتة وجيب لها العلاج. قال لها وليكي كل شهر ان شاء الله مرتب يجيلك من عندي، واي حاجه تحصل للبنت بعتيلي في اي وقت. ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هي دي المساله. يبقى اذا ايه؟ هل من داع يدعوني فاجيبه؟ هل من سائل يسالني فاعطيه؟ اطلب اللي انت عايزه، قوم اطلب من ربنا اللي انت عايزه. نفسك في ايه؟ في عربيه؟ ما تقومش بالليل في الثلث الاخير وتزهق، اطلب اطلب بوسع كده. ده ربنا سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى الغني الكريم. تقولش يا رب انا عايز عربيه فولكس خنفسه من غير شكمان، لا اطلب عربيه شبع. اطلب اللي انت عايزه. يا رب عروسه ان شاء الله من غير دراع، لا اطلب اللي انت عايزه، اطلب ملك الجمال. اطلب اي حاجه انت عايزها، يعني اي حاجه اطلب، لان انت بتطلب من مين؟ من الغني الكريم سبحانه وتعالى. ولذلك شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه، انت كراجل بقى مسلم وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. يقول كما عند ابي داود بسند صحيح، رحم الله رجلا دعالك بالرحمه وسمك رجل. لان في ناس فاهمه الرجوله غلط، فاهم الرجوله بقى ترابيس ومجانس وعضلات وايه، ويقول لك الراجل ما يعبوش الا جيبه. طول ما العضلات متظبطه والجيب عمران انت راجل ابن راجل. الموضوع مش كده خالص، خد بالك. انما الرجوله الحقيقيه ربنا ذكرها بقى ليه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هتقولك وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، هي دي الرجولة الحقيقية يا جماعة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله رجلا، عمل إيه؟ قام من الليل فصلى، ما نسيش بقى زوجته حبيبته، فصلى ثم أيقظ امرأته مش قادرة تقوم طول النهار شغالة الله يكون في عونها، فأبت فيعمل إيه؟ فنضح، نضحها ايه؟ بالميه الترطيف صابعه كده، شوف اخر الرومانسيه والرقه، خد بالك. وفي المقابل بقى ممكن هو ما يكونش بيصحى، هي اللي بتصحى. ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجه الماء. احسن الاخت بس تطبق الحديث غلط ومسكت الشفشق، خد بالك. تطلق تيجي تاني يوم تدعي عليا، لا بالترطيف صامعك يا اخت، الله يبارك فيك. نضحت في وجه الماء فان قام وصليا كتب عند الله ليله اذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يبقى واعلم يا محمد ان شرف المؤمن، شرف المؤمن قيامه بالليل، واخر حاجه وعزه استغناؤه عن الناس. اذا سالت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تطلبش حاجة من حد، اطلب من ربنا سبحانه وتعالى. وقعت في مأزق، في ضيقة، في ضيق، في أي حاجة حصل لك، أي ظروف جه عليك، دين، أي حاجة، تعفف واسأل ربنا وقادر ربنا. والله خلي عندك بس يقين، ما تجربش، خلي عندك يقين. والله قادر ربنا سبحانه وتعالى يقضي ما عليك في آخر لحظة. يبقى عليك دين كده ومعاد السداد بتاعه بكره الساعه 10 الصبح، خد بالك. اقعد ادعي كده، قوم صلي بالليل وادعي وخد بالاسباب. الساعه 10 الا 5 تفرج بامر المولى عز وجل. خلي عندك بس الثقه ويقين في الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه العفه، من يتكفل لي الا يسال الناس شيئا اضمن له الجنه صلى الله عليه وسلم. من اسباب دخول الجنه ان انت ما تسالش حد حاجه ولا تطلب من حد اي حاجه. خدت بالك؟ تعالى بقى نرجع الوصيه كده مع بعض كده بسرعه. يبقى يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. عايزين نستعد يا شباب الفترة اللي ربنا أكرمنا فيها بالتمكين ده. يعني احنا هل كان ممكن قبل ثورة 25 دي كان ممكن نلتقي لقاء جميل زي كده؟ كنا محرومين، كنا محرومين بجد والله. أنا سنين طويلة ما شاء الله حوالي داخل على 6 سنين ممنوع لمساجد ولا بتاعه لأي حاجة خاص حسن سير وسلوك يعني. فسبحان الله لدرجة يا أخي سبحان الملك، يعني لدرجة أنا ما بروحش وأنا راجل بقى ملتزم، يعني يقول لي ممنوع يا ممنوع خلاص ما يعني. ففي مرة كده حبيت كده إيه يعني أعمل بقى كده فيتك وكده، وقمت رايح زاوية في زقاق جوه زقاق في المنوفية، قلت حاج بقى هيطن بقى هناك مين هيطن ده زقاق. ورحت اديت درس في حتة مسجد صغير قوي تحت بيت كده واخد بالك، كان الحاضر حوالي قد ايه مثلا 40 نفر يعني حاجة كده مغارة زي علي بابا ولا 40 حرام يعني فاهم. طبعا هم كانوا أشراف يعني. فالمهم ايه خلصت المحاضرة وراجع بقى الحمد لله ادينا قلنا كلمة في مكان، راجع راكب العربية ولقيت لك ايه الرقم الخاص يتصل بي، قلت لا استر يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ محمود، محاضرة كانت زي العسل. الله ينور عليك، سلام تسلم فمك يا اخي، ايه الجمال ده؟ قلت له حضرتك محاضرة ايه؟ قال لي ده انا كنت سامعها على الهوا، ده الاخ كان فاتح لي الموبايل وانا عمال بسمع هنا. قلت له جزاه الله خير والله ما قصر. قلت له كان في اخ في وسط ال 40 دول، قال لي ما فيش حته اللي مالينا فيها دبوس. قلت له ربنا ما يحرمنا من دبابسكم. كنت عايز اقول له احنا اتدبسنا والله يعني. سبحان الله. فيعني ايه اقصد ايه، شوف ربنا اكرمنا بنعمه، النعمه دي تستوجب علينا ايه الشكر. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك، قال لهم ايه؟ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وان فوقهم قاهرون. قال موسى لقومهم استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين. قالوا انت تعرفش اللي حصل لنا بقى؟ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. خد بالك من حتة ايه؟ فينظر كيف تعملون، هتعملوا ايه؟ بعد ما ربنا أكرمكم بالحرية دي هنفتري؟ لا. هنقصر في الدعوة؟ لا. عايزين نشتغل في الدعوة. النهارده الناس اللي خايفين من تطبيق الشريعه ومن مش عارف ايه ويقول لك والسلفيه، مالها السلفيه؟ ما الشعب المصري كله سلف يا جماعه، انا قلت الكلام ده قبل كده يقينا صدقوني والله، انا ادين الله سبحانه وتعالى الشعب المصري سلفي. اصل يعني ايه سلفي؟ كتاب وسنه بفهم سلف الامه. هات اي واحد النهارده، هات واحد رجل ما يعني يا دوب بيصلي بالعافيه، قول له يا عم الحاج انت تؤمن بالكتاب؟ يقول لك طبعا. حد ما يؤمنش بالكتاب؟ لو ما يؤمنش بالكتاب يبقى كافر. طب والسنة على راسي من فوق، ده حبيبي صلى الله عليه وسلم. طب بتفهمها ازاي؟ قال لك افهمها بفهم الصحابة والتابعين واللي بعدهم لحد يوم القيامة. ما هو ده يبقى كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. فالسلفية مش جماعة بندعو ليها، السلفية منهج، ومنهج محترم جدا الناس خايفة منه ليه؟ سبحان الله. وديكم شايفين مشايخنا الأفاضل في اسكندرية ودعوتهم الجميلة الرحيمة المتزنة، اديكم شايفينها عاملة ازاي، واديكم شايفين الثمرة بتاعت هذه الدعوة المباركة. فاللي خايف النهارده من الاسلام، لا ده حتى اهل الكتاب واقسم بالله، واقراوا الكتب بقى وارجعوا لكتب التاريخ وشوفوا اللي كان بيكتب ده. مش هقول اقراوا اقوال العلماء المسلمين، لا اقراوا اقوال علماء النصارى. يقولوا ما عش لم يعش، شوف اهل الكتاب لم يعش اهل الكتاب في عهد فيه من العدل والرحمه الا في عهد الخلافه الاسلاميه، هي دي احسن فتره عاشوها. وانا بقول والله اجمل فتره يعيشها اهل الكتاب سواء في مصر او في اي مكان سيكون في عهد تطبيق هذه الشريعه العظيمه الغراء. خدوا بالكم. فمطلوب مننا ان احنا نشتغل بجد لديننا ولبلدنا، ان احنا كشباب لازم نشتغل ونبذل كل جهد. الوقت مش لازم يضيع مننا ويعدي بالمنظر ده، احنا داخلين على فتره انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى وانتخابات رئاسه و شوف بقى انت بتتمنى ايه واعمل عشان اللي انت بتتمناه يتحقق. نفسك في رئيس جمهورية شكله ايه؟ والله نفسي في رئيس جمهورية صادق. يبقى انا لازم اكون صادق، لان كما تكون يولى عليكم. سئل علي بن ابي طالب وقيل له، واحد من الناس اللي قال له لماذا كثرت الفتن في عهدك ولم تكن كذلك في عهد ابي بكر وعمر؟ فتبسم علي بن أبي طالب وقال: لأن أبا بكر وعمر كانوا ولاة على أمثالي، أما أنا فوال على أمثالك. واضح؟ كما تكون يولى عليكم. نفسك في رئيس الجمهورية شكله إيه؟ نفسي يكون بيصلي قيام الليل، صلي أنت قيام الليل. نفسي يكون أمين، خليك أنت أمين. نفسي يكون رجل مصلي بيخش المسجد، خش أنت المسجد. نفسي يكون بيصوم، صوم أنت. خدت بالك؟ زي ما أنت عايز اللي يحكموك شكلهم إيه؟ خليك أنت كده. ما بقاش أنا لا بصلي ولا بصوم ولا بركعها ولا بعمل أي حاجة ولا ليه علاقة بربنا، يقول لك يا رب ارزقنا بواحد زي عمر بن الخطاب. طب منين؟ منين؟ إذا كان أصلا أنا حالي كده، يبقى إذا أحوالنا لازم تتغير. ولذلك أنا كنت محضر لكم برضو من ضمن الدروس درس النهاردة بعنوان الشعب يريد إسقاط الذنوب. كنا يعني كان الدرس بعنوان كده والله، عايزين فعلا إن إحنا كلنا كل واحد ينظر للذنوب، وما فيش حد فينا معصوم، كلنا كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. كلنا أصحاب ذنوب، لازم نقف كده مع ذنوبنا ونكتبها ونأيدها، مش عيب ما بينك وبين نفسك، وتوب إلى الله عز وجل وارجع إلى ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يرفع البلاء عن الأمة. الأمة بتمر بمرحلة، إحنا في عنق زجاجة يا شباب، وفي عنق زجاجة يا أخوات. الأخت اللي لسه ما لبستش حجاب تقول إن شاء الله من النهاردة أجدد البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وألبس حجاب إن شاء الله. جارتي أو بنت خالتي أو قريبتي لسه ما لبستش حجاب، أشتغل عليها إن شاء الله بكل رفق ولين ورحمة إن شاء الله، ربنا يكرمني وأكون سبب حجابها. وهكذا أخوك ما بيصليش أو قريبك ما بيصليش، اشتغل عليه بكل برضو رفق ولين ورحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عايزين الرحمة ولين، ونرفع شعار البسمة والرحمة، وربنا يكرمنا والدعوة يبارك فيها سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ فالفترة الجاية محتاجة مننا شغل كبير قوي، شغل بجد كبير. احنا كدعاء النهاردة بنحاول نبذل قصارى جهدنا، النهارده في اسكندريه، بكره مش عارف فين، ده في كفر الشيخ، بعده في التجمع الخامس، عمالين بنلف في الدنيا كلها حتى مهما واجهنا المتاعب، بس علشان نوصل دعوه ربنا وعلشان نوصل الناس ونوصل انفسنا. ولعل وعسى يمكن كلمه ينتفع بها واحد في وسط الالاف اللي موجوده النهارده، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، نخرج منها بخير. ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فنتوعد بينا وبين بعض بالله عليك، عايزين ايجابيه اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده في مسجد القائد ابراهيم، عايزين إيجابية. لازم يكون لك بصمة، اوعى تخرج من الدنيا وزي ما دخلت زي ما خرجت. معناها ايه؟ انا ما كانش ليها لازمة؟ لا، ده انا لازم يكون ليها 100 لازمة. ده انا قدوتي النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما دمت عارف ان انا كده كده مروح، اجهز نفسي، عبادة، طاعة، علم، ما شاء الله، عمل بالعلم، دعوة الى الله سبحانه وتعالى، دلالة على الخير. انا ما عنديش علم، ادل الناس، ادل على الخير كفاعلي. على قد ما نقدر يا جماعة ندل الناس على الخير، نحاول بقدر الإمكان نوصل للناس صورة سلفية محترمة أخلاقية سلوكية، ولو لم نتكلم كلمة واحدة. عايز أقول لكل الشباب وكل البنات، دعوتنا النهاردة دعوة سلوكية وأخلاقية قبل أن نتكلم. يعني عايزين الناس النهاردة تستفيدوا من اللحظة قبل اللفظ، بأخلاقي، بأمانتي، بسلوكياتي، بغض بصري، بالذوقيات الحلوة، ببسمتي وأنا ماشي في وسط الناس، عشان الناس تعرف إن إحنا فعلا الناس أصحاب أخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. جميل قوي، هو ده، هي دي رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، رسالة أخلاقية كلها. لا أريد أن أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك، لكن والله أنا في قمة سعادة النهاردة إن بين أهلي وأحبابي من أهل اسكندرية، والله اللي بتقرب لربنا بحبهم، وإني مع أخي الحبيب وشيخي الكبير اللي بتقرب إلى ربنا بحبه الدكتور أحمد فريد، ربنا يعزه ويبارك فيه ويجازيه عنه كل خير، اللي تعلمنا منه إزاي الحب في الله يكون في أعلى وأجمل وأجل صورة. ربنا يرضى عنه ويحفظه ويبارك في عمره وفي أولاده وفي زوجته ويحفظه من كل سوء ويبارك في دعوته، وربنا يجمعنا وإياكم على خير يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. نيابة عن إخواني وإخوة الحضور والأخوات، بنتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ محمود المصري، وإحنا في الواقع جات لنا أوراق كثيرة يعني كلها بتفيد بمشاعر فياضة بالحب، وكنت أحب أن يعني أبلغها له، ولكن يعني ولعله استشعر يعني من وجوه الإخوة واستشعر من اللقاء يعني هذه المشاعر دون أن يتكلم الإخوة. وأنا أسوق إليكم بشرى، يعني فقد اتفقت مع فضيلة الشيخ على يعني خفت اقول له كل اسبوعين يرفض ولا حاجه, فقلت له كل شهر. فهو ان شاء الله يعني بشرى لاحباب الشيخ ان هو يعني على الاقل كل شهر ان شاء الله يكون عندنا, يعني مش هنتنازل عن شهر, خدنا منه وعد كل شهر يكون عندنا, واحنا هنتفاوض معاه اكثر من ذلك, بس ده ايه خدنا بيه وعد خلاص. فزي بيقولوا وعد الحر دين, فهو الشيخ محمود بقى مدين لنا انه كل شهر يجي لنا مرة يسعد بينا وحنا نسعد بيه ويكون في وسط احبابه واخوانه. فدي بشرى احببت ان اوزعها الاخوة عندنا جزاك الله خير. الاخوة بيطلبوا التبرع لمسجد الحمد في لان المسجد يعني مسجد كبير وان شاء الله يكون قلعة للدعوة وفي معهد يعني تابع يعني ايضا, فنرجو التبرع لمسجد الحمد